لو تأملنا للحظة في مشهد قصر قديم ومذهل جداً، هندسة معمارية يعني تتجاوز حدود الخيال، تفاصيل دقيقة محفورة في الحجر، أعمدة شاهقة تعانق السماء، وتصميم متكامل يبدو وكأنه شيد ليتحدى الزمن ويبقى إلى الأبد.
صورة بديعة فعلاً، قصر لا تشوبه شائبة في ظاهره.
بالضبط، لكن عند الاقتراب قليلاً وتفحص الجدران عن كثب، تظهر شقوق عميقة تهدد البنيان، نوافذ محطمة وأساسات تتآكل ببطء تحت وطأة الإهمال. التناقض هنا يصيب بالدوار، يعني كيف يمكن لشيء بني بهذه الروعة المتناهية أن يكون محملاً بكل هذا الخراب الداخلي؟
وهذا التناقض المعماري هو في الحقيقة أبلغ تشبيه للحالة البشرية.
صحيح جداً، هناك قدرة مذهلة على الإبداع وصنع الجمال وتأسيس الحضارات، وفي نفس الوقت يعني هناك تاريخ طويل ومظلم من الدمار والمعاناة والألم والاختراب. هذا التناقض الصارخ بين الجمال والخراب يدفع العقل البشري دائماً للبحث عن تفسير،
وهو ما يوصلنا إلى موضوع نقاشنا اليوم.
يا سلام، نعم، في هذا التحليل المتعمق الجديد نحن نستكشف واحداً من أكثر النصوص القديمة تأثيراً في صياغة الوعي البشري تجاه هذه المعضلة. أتحدث عن الفصل الثالث من سفر التكوين، أو ما يعرف تاريخياً ولاهوتياً بقصة السقوط.
وأعتقد أنه من المهم التوضيح أن الهدف هنا ليس مجرد سرد أحداث قصة مألوفة، بل تفكيك الطريقة التي يفسر بها هذا النص التناقض العجيب في عالمنا.
أكيد، وسنعتمد في هذا النقاش على ملاحظات ومحاضرات تاريخ العهد القديم للبروفيسور روبرت فانوي، والتي تتقاطع مع تحليلات لعلماء بارزين مثل هيرمان بافينغ وجون موراي وجون جيبسون.
مجموعة ثرية جدا من المصادر.
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر، من أين نبدأ لفهم هذا الخراب في القصر البشري؟
أم النص الذي نحن بصدده يمثل حجر الأساس لفهم فلسفة المعاناة؟ عند النظر إلى التفسيرات الأكاديمية تبرز تحليلات تطرح منظوراً مختلفاً تماماً عما قد يبدو مجرد قصة عن شجرة وثمرة. فانوي على سبيل المثال يطرح فكرة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى حول طبيعة الواقع الذي نعيشه.
صادمة كيف؟
هو يرى أن الخطيئة أو هذا الخلل الجذري الذي أصاب العالم هو في الحقيقة تدخل غير طبيعي، يعني إنه شذوذ كامل عن التصميم الأساسي والمثالي للكون.
لحظة، القول بأن الخلل غير طبيعي يبدو معاكساً تماماً للمنطق الحديث. العقلية المعاصرة تميل إلى اعتبار الصراعات والألم وحتى الموت أجزاء بيولوجية وتطورية طبيعية جداً من دورة الحياة.
صحيح،
فكيف يمكن اعتبار هذه الأمور شذوذاً بينما هي الواقع الوحيد الذي سجله التاريخ البشري؟
شوف، هذا هو بالضبط الجوهر الفلسفي الذي يسلط عليه فانوي الضوء. المشكلة الكبرى التي تواجه الإدراك البشري هي أن البشر عاشوا واعتادوا على هذا الخلل عبر آلاف السنين لدرجة أنه أصبح يمثل لهم الطبيعة ذاتها.
لم يعد هناك أي ذاكرة لواقع بديل.
بالضبط، واقع بديل غير متأثر بهذا الفساد. الفصل الثالث من سفر التكوين يتدخل هنا ليقول إن ما يبدو طبيعياً اليوم هو في الأصل تشويه لخليقة كانت متناغمة تماماً. هذا التشويه أدى إلى اغتراب مركب.
اغتراب مركب؟ ماذا تقصد؟
يعني اغتراب الإنسان عن خالقه، ثم اغترابه عن نفسه وتناقضه الداخلي، واغترابه عن أخيه الإنسان، وأخيراً اغترابه عن الطبيعة التي تحولت إلى بيئة قاسية.
هذا يذكرني فوراً بتشبيه من عالم الأنظمة المعقدة. يمكن تخيل الأمر وكأنه حاسوب عملاق يعمل ببرمجيات معقدة جداً، متناغمة وخالية من أي ثغرات. لكن في لحظة ما يتسلل عيب برمجي صغير، يعني مجرد سطر واحد من التعليمات البرمجية الخاطئة.
تشبيه ممتاز، وهذا السطر غير مرئي للمستخدم العادي.
بالضبط، لكنه يبدأ في تعطيل كل نظام فرعي ببطء. تتوالى رسائل الخطأ، تتباطأ العمليات، وتتعطل البرامج تدريجياً. ولأن الأجيال ولدت وعاشت داخل نظام هذا الحاسوب المتضرر، فقد ساد الاعتقاد بأن رسائل الخطأ المستمرة هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعمل بها النظام،
لأنهم لا يعرفون نظاماً غيره.
فعلاً، لكن طيب، إذا سلمنا بوجود هذا العيب البرمجي، فهناك تساؤل منطقي يفرض نفسه بقوة: ألا يبدو السبب المذكور في القصة، أي مجرد تناول ثمرة محرمة، فعلا بسيطا وسطحيا جدا لدرجة لا يمكنها تفسير حجم هذا الانهيار الكارثي في النظام بأكمله؟
سؤال في محله.
لهني، هل يمكن لحدث بهذا الحجم أن يبنى على مجرد زلة فضولية؟
للإجابة على ذلك يجب تجاوز الفعل المادي المتمثل في أكل الثمرة والنظر إلى المعنى الرمزي والسلطوي الكامن وراءه. المذهل هنا هو ما يقدمه عالم اللاهوت هيرمان بافنينك من تفصيل دقيق لهذه النقطة عندما يصف تحريم شجرة معرفة الخير والشر بأنه أمر اختباري.
أمر اختباري؟
نعم، وما يعنيه بذلك هو أن طبيعة هذا الأمر في ظاهرها كانت تبدو تعسفية تماما. لم يكن هناك سم في الثمرة، ولم يكن هناك تفسير علمي أو منطقي يبرر الامتناع عنها.
طيب، أليس هذا محيراً؟ عادة يتم وضع القواعد لتجنب ضرر ملموس أو لتحقيق منفعة واضحة. يبتعد المرء عن النار لأنها تحرق، ويتجنب السم لأنه قاتل.
صحيح، وهذا هو المنطق البشري.
فإذا كان الأمر تعسفيا تماما وخاليا من أي تفسير منطقي يوضح سبب التحريم، ألا يجعل هذا الاختبار يبدو وكأنه فخ مصمم مسبقا لاختبار طاعة عمياء بدلا من كونه اختبارا حقيقيا للإرادة الحرة؟
الغياب المتعمد للسبب المنطقي هو بالذات جوهر الاختبار. آدم وحواء لم يتمكنا من إيجاد أي مبرر عقلاني يجعل هذه الشجرة بالذات محرمة عليهما، بينما كل أشجار الجنة مباحة.
الشجرة بحد ذاتها لم تكن مميزة ماديا.
بالضبط، لو كان هناك سبب منطقي واضح لكانت الطاعة مبنية على اقتناع العقل بالفائدة أو الضرر، لكن غياب السبب جعل الطاعة مبنية حصريا على الاعتراف بسلطة المشرع. الشجرة سميت بشجرة معرفة الخير والشر لأنها مثلت الأداة الفاصلة.
الأداة الفاصلة في ماذا؟
في إثبات ما إذا كان الإنسان سيقبل الخضوع لسلطة عليا تحدد له أطر الصواب والخطأ، أم أنه سيقرر الاستقلالية التامة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يمكن مقارنة ذلك بوضع زر أحمر كبير في منتصف غرفة وبجانبه لافتة ضخمة كتب عليها يمنع الضغط على هذا الزر بأي شكل من الأشكال دون تقديم أي شرح لما قد يحدث،
ودون أي مبرر منطقي يفسر هذا المنع.
يا سلام، الفضول البشري بطبيعته سيدفع أي شخص للتساؤل ومحاولة استكشاف المجهول، لكن بناء على هذا التحليل الضغط على الزر الأحمر لم يكن مجرد فشل في كبح الفضول الطفولي، بل كان إعلانا متعمدا لرفض فكرة أن هناك جهة تملك الحق المطلق في وضع تلك اللافتة من الأساس.
قراءة دقيقة جدا. كسر الأمر في هذا السياق يتجاوز كونه زلة عابرة، إنه إعلان للانفصال الفلسفي والروحي. الفعل كان بمنزلة إعلان واضح يقول: سأنصب نفسي كسلطة بديلة ونهائية.
واو،
أنا من سيقرر ما هو الصواب وما هو الخطأ بناء على تقديره الشخصي ورغباتي، ولن أقبل بعد الآن بأن تفرض علي معايير خارجية. الصراع هنا يعني لم يكن حول فاكهة، بل حول المرجعية المطلقة. من يملك حق التشريع ومن يحدد القواعد في هذا الكون؟
هو صراع بين الرغبة الجامحة في الاستقلالية المطلقة وبين الخضوع لسلطة أعلى. هذا يعطي الحدث أبعاداً فلسفية هائلة بصراحة.
فعلاً.
لكن في هذه القصة الإنسان لم يكن يقف أمام هذا الزر الأحمر بمفرده وهو يتصارع مع أفكاره. هناك طرف ثالث يتدخل لتوجيه الأحداث نحو لحظة الانكسار، وهنا يدخل الثعبان إلى المشهد، أو ما يطلق عليه بعض الباحثين أداة الإغراء.
الثعبان يغير ديناميكية القصة تماما.
النص القديم يصف هذا الكيان بأنه كان أحيل جميع حيوانات البرية، وهنا نصل إلى واحدة من أكثر النقاط التي أثارت نقاشات فكرية مطولة ومعقدة في دراسة هذه النصوص، فكرة الثعبان الناطق.
نعم، هذه النقطة شائكة جدا.
يعني كيف يمكن للعقل الحديث أن يتعامل مع فكرة حيوان زاحف يتحدث بلغة بشرية ويقدم حججا فلسفية معقدة؟ هل يمكن أخذ هذا كحدث تاريخي فعلي أم أننا نقرأ حكاية رمزية أدمجت في النص لتوصيل حكمة معينة؟
التعامل مع هذه الجزئية قسم المدارس الفكرية بشكل حاد. هناك من يقرأ النص من منظور أدبي بحت مثل العالم جون جيبسون. جيبسون يميل إلى التعامل مع فكرة الثعبان كحكاية رمزية أو ما يعرف في الأدب بالفابل.
الحكاية الرمزية على لسان الحيوانات.
بالضبط، وهذا لا يعني التقليل من قيمة النص أو رسالته، بل يعني فهم الأسلوب الأدبي الذي كتب به. في أدب الشرق الأدنى القديم غالبا ما تمنح الحيوانات قدرة على النطق لتمثيل سمات بشرية محددة. الأسد يمثل الشجاعة والثعلب يمثل المكر.
فكرة الحكايات الرمزية تتضح جدا من خلال القصة اليهودية التراثية الطريفة التي استشهد بها جيبسون ليوضح وجهة نظره. القصة تروي أن ثعلبا جائعا كان يقف تحت شجرة فرأى غرابا عجوزا وحكيما يجلس بأمان على غصن مرتفع.
الثعلب والغراب، نعم.
الثعلب حاول بكل الطرق الماكرة أن يقنع الغراب بالنزول ليفترسه، لكن الغراب كان يدرك تماما نواياه الخبيثة. فلما فشلت الحيلة التقليدية قرر الثعلب استخدام حيلة دينية بامتياز.
ماذا فعل؟
نادى على الغراب قائلا: أيها الغراب، ألم يصلك النبأ بأن المسيح المنتظر قد جاء؟ ألم تقرأ نبوءة إشعايا التي تبشر بأن السلام الشامل سيعم بين جميع الحيوانات، وسيرقد الأسد بسلام مع الحمل والثعلب مع الغراب؟ انزل، لم يعد هناك داعي للخوف.
حيلة ذكية جدا.
الغراب استمع بصمت دون حراك، وفي تلك اللحظة التقطت أذن الثعلب صوت نباح كلاب صيد تقترب بسرعة نحو المكان. فجأة تخلى الثعلب عن وقاره المصطنع وبدأ يرتجف مستعدا للهروب.
نسي النبوءة تماما.
فناداه الغراب من أعلى الشجرة بسخرية لاذعة: لماذا تستعد للفرار أيها الثعلب العالم؟ ألم تقل قبل قليل إن نبوءة إشعايا بالسلام الشامل قد تحققت؟ فرد الثعلب وهو يركض لاهثا بين الشجيرات: صحيح، أنا أعرف جيدا ما قاله إشعايا، لكن المشكلة الكبرى أن تلك الكلاب لا تعرف.
قصة رائعة، والحكمة من وراء استدعاء جيبسون لهذه القصة بليغة جدا. هو يتساءل لماذا يتقبل القارئ بسلاسة فكرة الثعلب المتحدث والغراب المستمع في هذه الحكاية، ويستخلص منها الحكمة حول الخداع واستخدام النصوص لأغراض خبيثة، لكنه يرفض أن يعتقد أن العبرانيين في العصور التوراتية القديمة كانت لديهم تقنياتهم الأدبية وحكاياتهم الرمزية المشابهة.
وجهة نظر مفهومة.
بالنسبة لجيبسون، الثعبان في قصة السقوط لا يختلف عن الثعلب في هذه الحكاية. إنه يمثل سمة المكر والدهاء والميل البشري الدائم نحو الانخداع وتبرير الخطأ. الهدف من القصة وفقا لهذا الرأي هو تسليط الضوء على الضعف البشري، وليس الإقرار التاريخي بوجود حيوان زاحف يمتلك حبالا صوتية ويتحدث في الفلسفة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لكن وهنا تكمن إشكالية كبيرة في هذا الطرح. إذا تم التعامل مع قصة السقوط، أو على الأقل أجزاء محورية منها كالثعبان، على أنها مجرد حكاية رمزية مشابهة لحكايات إيسوب، ألا يتسبب ذلك في انهيار الوزن التاريخي واللاهوتي للقصة بأكملها؟
هذه هي المعضلة.
لقد بدأنا هذا النقاش بتعريف الحدث بأنه نقطة التحول المأساوية في التاريخ البشري، والسبب الجذري وراء هذا العيب البرمجي الذي أفسد الكون. إذا كان الثعبان مجرد استعارة أدبية للمكر البشري، هل يمتد ذلك ليشمل الشجرة؟ هل الطرد من الجنة مجرد استعارة أيضا؟
تساؤلات مشروعة جدا.
كيف يرد العلماء الذين يتمسكون بالتاريخية الفعلية للنص على هذا الطرح الذي قد يفرغ الحدث من واقعه المادي؟
هذا هو التحدي الذي يطرحه علماء مثل روبرت فانشوي وجون موراي. هما يجادلان بأن تجريد القصة من طابعها التاريخي يخلق تناقضات مع نصوص أخرى تبني حججها على افتراض وقوع الحدث فعلياً. فانشوي يشير إلى أن الكتاب اللاحقين لم يتعاملوا مع القصة كرمز أدبي.
مثل من؟
على سبيل المثال في كتابات بولس، سواء في رسالته الثانية إلى كورنثوس أو رسالته الأولى إلى تيموثاوس، يتم الإشارة إلى الخداع الذي تعرضت له حواء كحدث تاريخي حقيقي وواقعة ملموسة، ويتم استخدامه كتحذير من تكرار نفس النمط من الخداع.
إذن كيف يتعاملون مع معضلة الحيوان الناطق دون أن يبدو الأمر وكأنه قصة خيالية للأطفال؟ يعني كيف يفسرون هذا المستوى العالي من الحوار بين الإنسان والحيوان؟
هنا ينتقل التحليل من عالم الحكايات الرمزية البسيطة إلى عالم معقد تتداخل فيه القوى الروحية الذكية مع العالم المادي. جون موراي يطرح نقطة تحليلية حاسمة: الثعبان في النص لم يعرض مجرد مكر حيواني غريزي،
بل
أظهر مستوى من الذكاء والتلاعب اللغوي والقدرة على الجدل الفلسفي يضاهي بل ويتفوق على ذكاء الإنسان في تلك اللحظة. هذا النوع من الإدراك المتقدم لا يمكن أن ينبع من غريزة كائن غير عاقل.
تقصد أن هناك تدخلا خارجيا؟
بالضبط، بالربط مع نصوص لاحقة في التراث الديني مثل الإشارات في إنجيل يوحنا التي تتحدث عن الكذب كطبيعة شيطانية، أو سفر الرؤيا الذي يربط صراحة بين الثعبان القديم وقوى الشر، يطرح الاستنتاج بأن هناك كيانا ذكيا وقوة روحية معادية كانت تقف خلف هذا الحيوان وتستخدمه.
تماما كما تذكر نصوص سفر العدد أن الله استخدم حمار بلعام ليتحدث. هذا يفتح الباب أمام تشبيه معاصر ومثير جدا. الأمر يشبه تماما آلية عمل قرصان الحواسيب أو الهاكر في عالمنا الرقمي اليوم.
الهاكر، تشبيه مثير للاهتمام، كيف؟
عندما يقوم هاكر بشن هجوم إلكتروني، هو لا يتصل بهدفه مباشرة باستخدام عنوانه الحقيقي، بل يقوم باختراق جهاز حاسوب عادي وشرعي، ربما جهاز تابع لصديقك أو لجهة موثوقة، ويستخدمه كواجهة لتنفيذ المهمة الخبيثة أو إرسال رسالة خادعة.
يا سلام.
المتلقي يعتقد أنه يتواصل مع كيان مألوف وموثوق، بينما في الواقع هناك عقل آخر تماماً أشد ذكاء ومكرا يجلس خلف الشاشة ويتحكم في جميع المخرجات. الثعبان هنا كان بمثابة الجهاز المخترق.
تشبيه دقيق وعصري يوضح الفكرة المعقدة ببساطة.
لكن هذا يثير تساؤلا حول اختيار هذا الجهاز تحديدا. النص العبري يصف الثعبان بأنه كان أحيل حيوانات البرية. هل اختار هذا القرصان الروحي الثعبان بالذات لأنه كان مميزا أو الأذكى بين الكائنات قبل أن تحل عليه اللعنة؟
هذا التساؤل يقودنا إلى عمق التحليل اللغوي للكلمة العبرية المستخدمة في النص، وهي كلمة آروم. هذه الكلمة غنية جدا وتحمل ازدواجية في المعنى، تعتمد بشكل كبير على السياق.
ازدواجية في المعنى؟
نعم، في بعض المواضع تترجم الكلمة بمعنى حكيم أو فطن أو حصيف بطريقة إيجابية جدا، كما هو الحال في سفر الأمثال حين توصف بها فطنة الرجل الحكيم، وفي سياقات أخرى تعني ماكر، مخادع أو خبيث بطريقة سلبية بحتة.
ازدواجية مثيرة فعلا. كيف يمكن لصفة إيجابية كالحكمة أن تتحول إلى مكر؟ هل كان الثعبان حكيما أم ماكرا؟
التحليل يشير إلى أن الثعبان قبل هذا الحدث ربما كان كائنا فائق الذكاء والفطنة بين الحيوانات بطريقة إيجابية. كان يتمتع بخصائص متقدمة جعلته الواجهة المثالية لعملية الاختراق هذه.
ولأنه فطم وقريب لم يثر تواصله ريبة حواء.
بالضبط، ولأن هذا الكائن كان بطبيعته مميزا وقريبا ربما من المحيط البشري، لم يثر تواصله استغرابا فوريا. ولكن تحت تأثير القوة الروحية المعادية تم استغلال هذه الفطنة الإيجابية وتوجيهها لتصبح مكرا ووسيلة للتلاعب، وما يؤكد وفقا لهذه المدرسة الفكرية أن الثعبان كان كائنا حقيقيا تم التلاعب به وليس مجرد طيف وهمي هو اللعنة المادية التي حلت عليه بعد الحدث.
نعم، اللعنة التي تفيد بأنه سيزحف على بطنه طوال أيام حياته وأنه سيأكل تراب.
دلالة هذه اللعنة عميقة جدا. فانو يرى أن فكرة الذهاب على البطن وأكل التراب قد لا تقرأ كتحول بيولوجي بحت يفسر تشريح الزواحف، بل هي تعبير مجازي قوي عن الانحطاط المطلق والذل الدائم
كرمز للهزيمة.
نعم، في حضارات الشرق الأدنى القديم كان الملوك المهزومون يجبرون على الانبطاح ولعق تراب أقدام الملوك المنتصرين كدليل على الهزيمة الساحقة. اللعنة هنا تؤكد على تغيير جذري في طبيعة ومكانة هذا الكائن الذي استخدم كأداة.
طيب،
ومن المهم هنا أن نؤكد نقطة محورية. هذا يطرح سؤالا مهما، الغاية من استعراض هذه التحليلات العميقة، سواء التفسير الرمزي الأدبي لجيبسون أو التفسير التاريخي الروحي لفانواي وموراي، ليست الانحياز لطرف ضد آخر.
بالتأكيد، نحن هنا لا نتبنى موقفا سياسيا أو لاهوتيا ضد الآخر، بل ننقل ما جاء في هذه المصادر بحيادية تامة. الهدف هو إظهار مدى الثراء الفكري المحيط بهذه النصوص القديمة، وكيف يمكن لزوايا النظر المختلفة أن تسلط الضوء على طبقات متعددة من المعاني التي ساهمت في تشكيل الفهم البشري لطبيعة الشر والاختيار.
أوافقك رأيي تماماً.
لقد كانت رحلة تحليلية حافلة بالرؤى العميقة. بدأت هذا النقاش بالنظر إلى ذلك القصر المهيب وشقوقه المتزايدة، في محاولة لفهم طبيعة الخلل الغير الطبيعي الذي شوه تصميماً كان يوماً ما مثالياً. ثم توغلنا في طبيعة الأمر الاختباري
الذي اتضح أنه لم يكن مجرد قاعدة تعسفية لا معنى لها.
بالضبط، بل كان الامتحان الأعظم للإرادة البشرية. هل يقبل الإنسان بمرجعية سلطة مطلقة تفوقه حكمة، أم أنه سيختار الضغط على الزر الأحمر رغبة في استقلالية تحدد مفاهيم الخير والشر وفقا لأهوائه الفردية؟ ومن هناك خضنا في الجدالات المعقدة حول أداة الإغراء
بين من يراها استعارة أدبية ذكية لتسليط الضوء على مكامن الضعف في النفس البشرية،
وبين من يراها حدثا تاريخيا دقيقا تدخلت فيه قوى روحية ذكية استخدمت حيوانا فطنا كواجهة لتمرير خداعها كما يفعل الهاكر.
شوف، ما يمنح هذه النقاشات قيمتها الحقيقية هو إدراك أنها لا تنتمي لرفوف التاريخ القديم، وليست مجرد طرف فكري معزول عن واقعنا المعاصر. إنها في الواقع الجذور العميقة التي تتفرع منها نظرتنا الحالية لأنفسنا وللآخرين.
فعلاً،
المفاهيم المتعلقة بالسلطة والرغبة في المعرفة والبحث المستمر عن أصل الألم في العالم كلها مبنية على محاولات الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها هذا النص. الغوص في هذه التفسيرات المتنوعة يقدم للإنسان المعاصر أداة فكرية قيمة لفهم تركيبة وعيه الذاتي.
ولماذا يعيش هذا التناقض المستمر بين طوقه الأصيل للكمال والجمال وبين واقع مأساوي مليء بالتحديات والانكسارات؟
100%.
هذا يضع كل الأفكار المطروحة اليوم في منظور حي ونابض. نحن لا نتحدث عن شخصيات أسطورية في حديقة قديمة، بل نتحدث عن دوافع بشرية لا تزال تحرك مجتمعاتنا حتى اللحظة. وهذا يقودنا إلى فكرة ختامية تستحق من كل مستمع التأمل العميق، بعيداً عن صخب النقاشات الأكاديمية.
ما هي هذه الفكرة؟
إذا كان الجوهر الحقيقي لقصة السقوط الأول لم يكمن في فعل أكل ثمرة مادية، بل كان يكمن في تلك الرغبة العميقة والمتجذرة في أن يصبح الإنسان هو المرجع النهائي والوحيد والمستقل لنفسه ليضع معايير الخير والشر بمعذر عن أي سلطة خارجية أو حكمة عليا، فإلى أي مدى يكرر المجتمع الحديث اليوم نفس هذا الاختبار التعسفي بشكل يومي؟
سؤال عميق جداً.
بكل ما نملكه اليوم من تقنيات مذهلة وفلسفات معقدة ومحاولات حثيثة للتحرر من كل القيود المرجعية، كم مرة يحاول فيها المرء الاستغناء التام عن أي بوصلة خارجية، مصراً على أن يكون هو الإله في عالم الخاص، ليقرر بنفسه ما هو صواب وما هو خطأ، وما هو طبيعي وما هو شاذ؟
وكأننا لم نغادر تلك الحديقة أبداً.
هل ما زلنا، رغم كل هذا التقدم، نقف في نفس الغرفة، نحدق في نفس اللافتة، ونصر على الضغط على ذلك الزر الأحمر كل يوم؟ تساؤل يبقى صداه ممتداً ليدفعنا نحو مزيد من البحث والتأمل. إلى هنا نختتم نقاشنا المتعمق لهذا اليوم، على أمل أن تبقى العقول منفتحة للبحث المستمر ورؤية العالم بكل تعقيداته وتناقضاته من زوايا جديدة وأكثر عمقاً. إلى اللقاء.